المئة وثلاث
اسمع قال وقوله فركب سبع ضربات وفي بعض الاصول وركب بالواو وفي بعضها ركب من غير فاء ولا واو وكله صحيح. وقد تقدم ان الفصيحه في العاصي اثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظم المحدثين او كلهم. قال وقوله بعد هذا اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبشك التاء من علمت والله اعلم. واما احكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لاخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا او كثيرا لعموم الحديث. وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض اصحاب مالك لا يجوز قتله اذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام. وهذا ليس بشيء. والصواب ما قاله الجماهير. هذا الكلام الذي اجمله فقال وقال بعض اصحاب مالك من قال من حصل بين القليل والكثير وفيه من المالكية. والمذهب المعتمد عند المالكية هو كذلك الجماهير انه يقاتل من طلب مالا سواء كان هذا المال قليلا او كثيرا. لمن اراد ان يعامل غيره بالحق لا بالحق والعدل لا بالحق. نعم اسمع.
قال واما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. وفي مدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا. والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم.
رجل أخذ من آخر مالا فهل له يتنازل عنه؟ لا ذلك. رجل أراد أن يهتك عرض واحد أن يهتك عرض مسلم فهل له يتنازل عن هذا؟ لا. ولذا قال الشارح وأما المدافع عن الحريم واجبة بلا خلاف. وفي المدافعة عن النفس دون قتل خلاف. رجل أراد أن يقتلك فهل واجب عليك أن تدافع؟ ولو أنك أردت أن تكون عبد الله المقتول هل يجوز لك ذلك؟ لك ذلك إن أردت. وإن قتل هل لك أن تدافع حتى القتل؟ إن كان لا يبرأ هذا السائل إلا بالقتل نفسه. وإن كان يبرأ بغير القتل فيجب التحري بإزالة الضرر بأحق الوفاء. يجب ارتكاب أحق الضرر إذا كان تستطيع أن تدفعه عنه دون القتل هذا واجب عليه. وإن كنت تستطيع أن تدفع أذاه وقتله لك إلا بأن تقتله فما اعترفت. فإن أحببت أن تكون عند الله المقتول لعبد الله القاتل ولا سيما في وقت الفتنه التي لا يوجد وجه الحق فيها فهذا حسن. فهذا حسن والله تعالى اعلم. نسمع.
قال واما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطه فمعناه لا يلزمك ان تعطيه وليس المراد تحريم الاعطاء.
بمعنى هل هذا القتال واجب لانه مامور به وهي عن المنكر أم أنه مباح ولحق شخصي؟ هل هو لحق الله أم هو لحق البشر؟ والمعلوم عند العلماء أنه ما من حق الله ما من حق البشر إلا لله حق. لكن العلماء يفرقون الشيء الذي يقبل الإسقاط هذا حق البشر والشيء الذي لا يحمل الاسقاط هذا حق لله عز وجل. ولذا هذا المال لو انك سامحته يقبل الاسقاط. ولذا كل صلى الله عليه وسلم تلقيته بمعنى لا يلزمك اعطائه وليس بمعنى لو انك اعطيته ودركت سره فهذا الاعطاء يكون فيه اثم. انك لا تعطيه لك أن لا تعطيه لكن لأنك تساهلت فلك ذلك أيضا ولا حرج عليك في ذلك والله ذلك. من قتل آخر دون أن رجل قاتل آخر فقتله دون ماله هل عليه القتل؟ هل القتل؟ هل عليه أن يدفع ديته؟ لا. ما دام أن الشخص قال إنك شهيد لو قتلت
فلذا لو أن شفتان فلا تبيعة عليه فلا أرد عليه لا قصصا ولا فيه تدفعها بحقها قتلته دون مالك ودون عرضك ودون مسكت والله يعني. اسمع
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصائل إذا قتل هو في النار
إذا قتل هو في النار
فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه
وأصلا في حديث كثيرة التهديد بالوعيد في النار وعدم النزول من التهديد بالوعيد في النار أو الخلود في جهنم أو الكفر فليس كل حديث ورد في التهديد بالنار أن صاحبه والمتلبس به كافر فهذه قاعدة ينبغي أن تقع ولذا أورد الإمام المسلم هذه الأحاديث في كتاب الإمام لماذا؟ قبضته من فوق النار ولا يكون كافرا فلا يلزم من الإثم والتهديد والوعيد بالنار الكفر وهذا رد على الوسطية وسطية أهل السنة بين المرجئة والخوارج وتكلمنا في هذا كثيرا نقرأ بابا جديدا ونسمع الطرق ونتكلم عن المعتاد على الرواة ثم نقرأ الشرح إن شاء الله
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن صروخ قال حدثنا أبو الأشهل عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة
هذه الطريق أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام وبيض عليها باب من استرعي رعية فلم ينصح ورقم 7150 فقال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الأشهب به فتساوى البخاري ومسلم في هذه الطريق فكل منهم يروي عن الأشهب بواسطة فشيخ بن فروخ شيخ مسلم يبي نعيم شيخ البخاري ما سمع بن نعيم شيخ البخاري أبو نعيم شيخ البخاري اسمه أبو نعيم صاحب كتاب الصلاة الفضل بن بكير عند البخاري قال لم يجد روحة الجنة ولم يقل إن حرم الله عليه الجنة فلم يجد رائحة الجنة وأخرج الحديث أيضا الطبراني الصغير وقال من طريق أبي الأشهب وقال لم يجد رائحة الجنة رائحة الجنة وزاد وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاردي الثاني وقد وقع عند الإسماعيلي التصريح بسمائه من الحسن والحسن هي الحسن بن يسار البصري الإمام الزاهد الفقيه الثقة المجمع عليه المجمع على إمامته ما في قال هنا لعبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد بصر فنزار بصر ووصفه الحسن كما سيأتي معنا بأنه سفيه فتاك للدماء وماقل بن يسار المزني كما ذكر الإمام البخاري في التاريخ الأوسط مات في البصرة بين سنة 60 إلى 70 هذه الحادثة كانت في 65 لسبيل. فعبيد الله بن زياد دخل على معقل وهو في مرض الموت. والإسناد المذكور من شيبان إلى معقل جميع رواته بطريون بني بطر هذه لطيفة. قوله إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثته. يا ترى لماذا لم يحدثه إلا في هذا الوقت؟ هل خشي من بطشه؟ لولا اني ميت ما حدثته. هل اراد ان يختم هذا الحديث لئلا يهيج العامه على الولاه؟ هل عدم اخباره لانه علم انه قد ورد فما انتفع فأراد أن يجرئ ذمته في وقت الموت؟ نسمع الأسانيد الأخرى ونحاول أن نقف على شيء راجح من هذه الأقوال.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجه فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله عبدا وعية يموت حين يموت وهو غاص لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك.
هذا الطريق شيخ نصف النحية بن يحيى. من هو يحيى بن يحيى هذا؟ الأندلسي الذي يروي ذلك المسلم عنه نقطع مالك. وقد مسلم ينفرد بكثرة الرواية عن مالك بواسطة للسيف. وقلنا هنالك في الميزان الإمام مالك يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى الأندلسي، والواقع المتبوع مطبوع برواية يحيى بن يحيى الليثي فهو غير هذا. شيخ مسلم قال يحيى بن يحيى الأندلسي قال أخبرنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع العيشي ثقة ثبت كان ورعا رحمه الله. كان أبوه واليا على الأذلة على قرية على مدينة، وترك أبوه 500,000 فما أخذ يزيد منها حدا ولا درهما. وكان يقول أبو عوانة رحمه الله تحبه 40 سنة فما من سنة إلا كان يزداد فيها خيرا. ورآه الرسول بن علي الجهضمي في النمام يراه في الجنة فقال بأي شيء بلغت الجنة؟ فقال يزيد بن زريع من كثرة الصلاة. وهو إمام من أئمة أهل البصرة، بل قيل إن البصرة لم يخرج منها مثله في الضبط بل ورع يرتفع رحمه الله تعالى. أما أبونا الشيخ فقد أدهن في الرواية وهو ابن عبيد ابن دينار العبدي وهو ثقة ثبت فاضل ورعون كما في التقريب عن الحسن وهو البصري كما قلنا. قوله اني محدثك حديثا لم اكن حدثتك له، اذا ما كان قد حدثه من قبل فيزيد ما في شيء. لكن هل غيره حدثه به؟ نعم، غير معقل حدث عبيد الله بن زياد بن أبيه الذي نسبه أبو سفيان إليه. وكنا قد تكلمنا على هذه النسبة وعلى تخريجها. نأتي الآن الطريق الثالث.
قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجغفي عن زائرة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما.
هذا الحديث فيه الحسين بن علي بن الوليد الجعفي وهو ثقة عالية والزائدة بن قدامة الإمام السني الذي تشفع زهير بن معاوية بأن يحدث رجلا فقال الزائدة أمن أهل سنته قال لا أعرفه ببدعة فقال أو من أهل ومتى كان الناس هكذا فقال الزائدة سبحان الله ومتى كان الناس يجتمعون أبا بكر وعمر فلما ظهر البدع أصبحنا لا نحدث إلا أهل السنة. وهشام يروي زائدة عن اثنين ممن اسمه هشام ويروي عن هشام بن عروة بن الزبير ويروي عن هشام بن حسان القردوس لو أن طالب علم مر به مثل هذا عن زائدة عن هشام نظر في ترجمة الزائدة فوجد أن زائدة يروي عن اثنين ممن اسمهم هشام فكيف يقول أيهما المراد ماذا يفعل؟ نظرنا في ترجمة زائدة وتهديد الكمال ففي تهديد الكمال يقول روى عرض يذكر أسماء الشيوخ فقال روى عن هشام ابن حسان فاسمه هشام ابن عروة بنظرة الآن أيهما المراد ما السبيل خطوة خطوة بأقل كلفة نريد أن نعرف خطوة خطوة بأقل كلفة يعني الصنع الطريق سهل لا ينبغي أن نلجأ لطريق سهل أسهل خطوة ما هي اسمع هذه خطوة بعيدة نرجع لترجمة الحسن أي خطوة صعبة ولا سهلة صعبة يعني أنا الآن من إليه ترجمة زائدة وعندي شو شايفه روى عن هشام ابن عروة وهشام ابن حسان لما أضع الكتاب زائدة وأذهب لترجمة الحسن وأنظر هذه خطوة كاملة قد أضطر إليها لكن ليس خطوة قبلها أو دونها ما هي تبدأ ننظر لترجمة أيضا متعبة الجهد الذي يساوي ننظر بترجمة الإجرامين أصعب من نظر ترجمة الحسن إخواني ينبغي أن تنتبهوا لما تنظروا في تهذيب الكمال إلى الرموز وهذا من إمام المزدي رحمه الله يقول روى عنه ويذكر أسماء الشيوخ مرتبين الحروف يعني المستعجل لا زائدة أسماء شيوخ صفحة تبدأ تنظر في الصفحة وقت ورسيها للمزاود والموارد فأنا بعرف هشام من آخر الحروف فأبدأ أنظر في المشايخ العكس يعني أنظر من آخر حتى أقف على هشام فقال لي هشام بن حسان هشام بن قردوس إذن المشكلة كيف أحدد المراد يذكر المزي بعد اسم الشيخ بضع قوسين يذكر الرمي بخاري ومسلم أي وقعت الرواية فممكن يكون روى عن هشام ابن حسان في مسلم وما روى مسلم عن زائدة عن هشام ابن عروة فإن يجب له أربع مرات بكون رمز مين على واحد ثاني وأنا ما أبحث في أي كتب في مسلم فلما أجد حرف مين في واحد دين الثاني بقول هذا المراد وما في داعي أنظر لترجمة الحسن متى أضطر أنظر لترجمة الحسن لما اجد عنده الاثنين مين بدرجة عند الحسن. اذا رجعنا الحسن وجدت اثنين من تلاميذ الحسن كلا الهشامين يروون عن بالجسر بالتخريف واجد مين صرح باسم هشام هذا في ترجم الزائدة. روى مسلم عن زائدة عن هشام بن حسان وروى مسلم عن زائدة عن هشام بن عروة في كليهما رمزه. نرجع لنا الخطوة الثانية إلى أي الحسن. لما رجعنا ترجمة الحسن ما وجدنا من تلاميذ الحسن في صحيح مسلم من اسمه هشام إلا هشام بن حسان القرضي. فإذا أصبح المطلوب لهشام هذا من هو؟ هشام بن حسان وليس هشام بن عروة. هذا البيان يأخذ وقت لكنه مهم لطالب علم الحديث مهم. أي نعم هشام بن حسان القرضوسي ثقة من أثبت الناس على الإطلاق في الكلم ولكنه كان يرسل عن عطاء وعن الحسن رحمهم الله. ولكن هشام عن حسان هنا عن الحسن البصري هنا لكن فراغ مسلم اجتمع بالجار الحديث فالرواية التي قبلها رواية يورس عن الحسن والتي قبلها أبو الأشهب عن الحسن ووقع التصريح أبو الأشهب عن الحسن فهذه تحمل على الاتصال والله أعلم. طيب نسمع الطريق التي تبيها.
قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليس أن عبيد الله بن زياد هذا معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
هنا الرواية الأخيرة في الحقيقة فيها فوائد. نبدأ بالنطاق الإسناد. أبو غسان الإسماعيلي من هو؟ كان شيخ مسلم في الحديث في الرواية ثلاثة. أبو غسان اسمه مالك بن عبد الواحد بن إسماعيل نسبة إلى نسمع بن ربيعة ومحمد بن مسنى الشيخ المشهور اللي روى عنه 772 حديث وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه. وتكلمنا كثيرا عن الفرق بين أخبارنا وحدثنا. معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الجسيائي وهو صديق ربما وهم وأبوه هو هشام بن سندر أبو عبد الله اسمه سندر الجسيائي وأبو المليح هو عامر أو زيد ابن أسامة الهذلي. ننظر في اللفظ قال إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين. الحديث الأول ماذا قال؟ قال لا يسترع له عبدا. التهديد هناك الولاية وهنا الإمرة. هناك وهو غاش الوعيد هنا الوعيد ثم لا يجهد لهم وينفع. ما هو الواجب إذن على الحاكم وعلى الوالي وعلى الأمير أن لا يغش. كيف لا يغش؟ بالنصح والجهد. الحافظ بن حجر في فتح الباري ضبط يجهل يجد قلب الجين والجال. واخشى ان يكون هذا الحديث لا يجهد خطا تتابع عليه الطالعون والذي يقصد النسخ الحطيه نسخ مسلم. الحديث قد يكون صوابه كما في نسخه الحافظ بن حجر من صحيح مسلم قال ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجد له ما ينطق وليس ثم لا يجهد. وهذا أمثل أن نصنع الجد فيه. في رواية عند الطبراني في الأوسط فيها ثم لم يعجل فيهم إلا كبه الله عز وجل على وجهه في النار. فالخلاصة أن معنى الرش رش الرعية هو عدم الجد والنصيحة في أمر الناس. انظروا معي هنا قوله في الأول إلا حرم الله عليه الجنة، ما المراد؟ ما لا في عدم تحريم الجنة؟ النار. هل يلزم من النار الكفر؟ لا. فيلزم من الوالي إذا لم يجد ولم ينصح وإن غش فيلزم أن يكون كافرا، أليس كذلك؟ هذا أمر. أمر آخر، ما معنى دخوله النار؟ إن بقيل دخول النار إن استحل وحينئذ يكون الدخول مؤبد كافر، أو أنه لا يدخلها مع الفائزين ولا يدخلها في المآل، وإنما يدخلها في الحال وإنما يدخلها في المآل. أيهما أرجح؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لما ورد في هذا الحديث، تأملوا معي في هذا الحديث ماذا فيه؟ قال ثم لا يجد له وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، فكأنهم يسلكونه للجنة، فكأنهم يسلكون الجنة قبله، فهو محروم عنها أو منها في الابتداء وليس في النهاية. وهذا يؤيد من قال أن دخول الجنة يكون التهديد يكون في وقت دون وقت، والله تعالى أعلم. نرجع إلى كلام الشارع الإمام النووي رحمه الله. أسمع.
قال رحمه الله: باب استحقاق الوالي الغاش برعيته النار. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يذهب لهم وينفق إلا لم يدخل معهم الجنة. أما صدق الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة فيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما أنه محمول على المستحل، والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين. قال: ومعنى التحريم هنا المنع. قال القاضي عياض رحمه الله: معناه بين في التحذير من رشد المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من امرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم او دنياهم.
ونصبه لمصلحتهم، وفي شرح القاضي عياض: وجعله واسطة بعد مصلحتهم، في الشرح: وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير امورهم في دينهم ودنياهم. فسقط منه وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أموره. فاسمع.
قال: فإذا كان في معتوم عليه فلم ينصح فيما قلده إلا بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها، أو تحريف لمعانيها، أو إهمال حدودهم، أو تضييع حقوقهم، أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم، أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم.
الغش أن يعمل على سفك الدم أو هتك العرض أو أخذ المال أو سلب الحقوق أو عدم حفظهم في دينهم ودنياهم، وأن يجد ويجتهد في أن يعيش حياة طيبة يرفع فيها الوليد الصالح ويرفض فيها ويؤخذ على يده الفاسق المجاهر بالمعصية، فمن فعل هذا فقد جد ونصح وما رش، ومن لم يفعل فقد رش. وقد قال أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى قديما أن في ثلاثة: أمراء وفقراء وعلماء. فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسد العلماء فسد الدين. فأمر معيشة الناس وتدبير شؤونهم وما شابه هذا أمر موصول إلى الولاة، فهم يفعلون ما يناسب حال الناس على ما لا يخالف دين الله عز وجل. هذا هو حد عدم الغش في الرعية، أو عدم الغش في الرعية. أي نعم. ولذا جعل من عدم غشهم القاضي عياض القيام بما يتعين عليهم من حفظ شرائعهم والذب عنها والتفضي بما يدخل فيها من دخل ومن بدع، من أهل البدع، أو تحريف لمعانيها، أو إهمال لحدودها، أو تضييع لحقوقها، أو ترك لحماية حوزة المسلمين ومجاهدة أعدائهم، أو عدم إقامة العدل في الناس. هذا هو حد النص. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى أن لا يغشوا رعاياهم، وإلى أن يقيموا الحق والعدل فيه. نسمع.
قال القاضي: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة.
والله ذكرنا حد النار الكبيرة ما ورد فيه لعن أو نهي أو تهديد بالنار، وهذا في خرمان الجنة، وهذا من كبائر غش الرعية، من كبائر أو عدم القيام على وسعهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أبا ذر أنك ضعيف، والضعيف لا يصلح، قال أنك متولى وهكذا. والله أعلم. نسمع.
قال: وأما قول ناقل رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. وفي الرواية الأخرى: لولا أني في الموت لم أحدثك. فقال القاضي عياض رحمه الله: إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ.
هو قال ما حدثه قبل ذلك، ما وقع وعظ كما في رواية الإمام مسلم، ولكن وقع وعظ لصحابي آخر لعبيد الله بن زياد. هذا أخرج الطبراني في الكبير عن الحسن قال: لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أياليا أميرا أمره علينا معاوية، لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا، وفينا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه المجرد، فدخل عليه ذات يوم فقال له عبد الله: انتهي عما اراك تصنع. فقال له: وما انت وذاك؟ فقال عبد الله. فقال الحسن ثم خرج الى المسجد، فقلنا له: ما كنت تصنع بسلام هذا السفيه على رؤوس الناس الحسن ومن معه الامام، لمن تكلمت معه على رؤوس الناس؟ فقال: انه كان عندي علم فاحببت ان لا اموت حتى اقول به على رؤوس الناس. ثم قام فما لبث ان مرض مرضه الذي توفي فيه، فاتاه عبيد الله بن زياد يعوده وذكر له الحديث. هذه حاجه تتكررت، وقد يعظ من قبل بعض الصحابه ولم ينتفع، وعلم المزني بصحابي الجليل ناقل ابن يسار المزني علم بعدم انتفاعه بوعظ عبد الله بن مغفل، فما قال له ما قال الا في مرض الموت، ما قال له ما قال الا في مرض الموت، لان الجنه قد برئت ولما شعر بالموت احب ايضا ان يؤكد هذا الامر، فبرأ جنته واخبره بهذا التهديد والوعيد الثابت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: فقال القاضي عياض رحمه الله: انما فعل هذا لانه علم قبل هذا انه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره. ثم خاف ناقل من كتمان الحديث
ورأى تبليغه أو فعله، لأنه قاصر ذكره في حياته لما يهيد عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. هذا كلام القاضي. والاحتمال الثاني هو الظاهر، والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله، والله أعلم.
هذه مسألة تحتاج لموعظة، وهي رجل غلب على ظنه أن المنهي لم ينتفع، فما هو حكم الأمر والنهي في حقه؟ هل يبقى واجبا أم أنه يتحير؟ كل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام. المرتبة الأولى أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر يجوز، هذا واجب. المرتبة الثانية أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر يقل، وهذا واجب. المرتبة الثالثة أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر سيزول ويحل محله منكرا بمقداره، وهذا فيه نوع من العلماء. المرتبة الرابعة أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر لا يزول ولكن لا يتأذى ولا يترتب عليه منكر أكبر منه، فهذا أمر مندوب إليه، ففيه إظهار لشعيرة الإسلام واجب على أيدي العصاة. والمرتبة الأخيرة أن يغلب على ظن الآمر أنه يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، فإنكار المنكر حينئذ منكر. هذه المراتب التي ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. ذكر الشارع هنا قال فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله. عندك احتمال لعدم القبول، فلا لا يسقط، لا تذكر إن نفعت الذكرى إن لتفيد تشكيك. فأمر الله عز وجل مع التشمع الشكي بنفع الذكرى أمر بالذكرى. هذه المسألة مما وقع فيها في الحقيقة خلاف شديد بين العلماء، فبعضهم قال إذا غلب على ظن الآمر أن المأمور لا ينتهي ولم ينتفع فحينئذ يسقط الوجوب ويبقى النذر. وممن قال بهذا ابن ملك في مدارة الأزهار، فقال وأن النهي عن المنكر فلوجوده شرائط، منها أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث، أن النهي مؤثر لا عبث. وقال الطبراني أيضا وهو يتحدث عن شروط وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال منها تجويز التأثير بأن لا يعلم عدم التأثير القطع لأن لا يكون عبثا واشتغالا بما لا يفيد. والراجح ما قاله الإمام النووي، وله مقولة ستأتي بنا في موطن قريب، ومما قال رحمه الله ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وربنا عز وجل يقول ما على الرسول إلا البلاغ، فعلينا البلاغ فقط، وما النفع فليس هذا واجبا علينا وليس هذا من تدعينا. وهنالك مقولة حسنة وجدتها في كتاب السير الكبير لمحمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع، فإنه قال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان يعلم أن القوم لا ينتفعون وأن جمعهم لا يتفرق، فإن القوم مسلمون ومعتقدون لما يأمرهم به، فلا بد من أن فعله ينشر في قلوبهم. إن أظهر عدم الاستجابة فلا بد أن يكون له أثر. ما دام مسلمين وإنكار الفسقة وإنكار العصاة، وإن أظهر عدم الاستجابة فإن هذه الطاعة إن أخلص صاحبها بها لابد أن تظهر لها ثمرة وبركة. وإذا أنت تلتفت ويظهر على ظنك أن المأمور لا يتأثر ولا ينتفع فأنت افعل افعل ولا بد أن يكون لها ثمرة. هذا أمر. وأمر آخر، إذا أهمل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم جدواه تقطعت أسباب الرجاء عن الإصلاح وهلك المجتمع كله. كل مجلس يقول إن الأمر لا ينفع، وكل إنسان تأمره وتعتقد أن أمره سينفعه وآخر تنهاه وتعتقد أن نهيك لا ينفعه، فيكون فتكون النتيجة عكس تظن. والسبب الثالث أن التأثر وعدمه أمر غير ظاهر ولا منضبط، والأحكام الفقهية تعلق على الأمور الظاهرة المنضبطة. الأحكام الفقهية تعلق على الأمور الظاهرة المنضبطة ولا تعلق على مثل هذه الأشياء. ثم إن صح القول بعدم النفع والجدوى فهذا في الحق العامي الذي مرتبة إنكاره تكون في قلب فلا يستطيع الزواج ولا يستطيع إقامة الحجة. وأما في حق غيره فيجب عليه الإنكار، فيجب عليه الإنكار ما لم يخشى على نفسه الضرر أو يخشى على ترتب على أن يترتب على إنكاره منكر أكبر منه. والله تعالى أعلم. نقرأ الألفاظ والرواة، وقد تقدم ولله الحمد الكلام على ضبط هؤلاء، ولكن نقرأ من باب التفسير. نقرأ على إذن عجلة.
قال: وأما ألفاظ الباب ففيه شيبان عن أبي الأشهد عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه، وهذا الإسناد كله بصريون، وصروه غير مصروف لكونه عجميا تقدم مرات. وأبو الأشهد اسمه جعفر بن حيان بن مثناه العطاردي السعدي البصري، وفيه عبيد الله بن زياد هو زياد بن أبيه الذي يقال له زياد بن أبي سفيان، وفيه أبو غسان المسمعي، وقد تقدم بيانه في المقدمة. وأبو غسان يصرخ ولا يصرخ، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، منسوب إلى مسمع بن ربيعة، واسم أبي غسان مالك بن عبد الواحد، وفيه أبو المليح بفتح الميم، واسمه عامر، وقيل زيد بن أسامة الهذلي البصري، والله أعلم.
نكمل إن شاء الله في درسنا القادم الباب الآتي، وصلى الله علينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم إن شاء الله تعالى حديثان كلاهما أصل، أحدهما أصل في الخير والآخر أصل في التحذير من الشر. وحذيفة صحابي هذين الحديثين، وعلى الرغم من كثرة ما سمع حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه اقتصر عليهما، فأخرج الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فأنا أنتظره. هذا حديث أو هذان الحديثان، الأول فيه بيان أصل الخير الذي رآه حذيفة وحسه في نفسه ورآه في غيره من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر هو الذي كان ينتظره وأدرك إرهاصاته ومقدماته. نسمع ونعلق على لطائف الإسناد ثم نقرأ الشرح ونبين ما أهمله الشارح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جبر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجي كجمر بحرجته على رجلك فنفط فتراه منتجرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع
أيكم
وما
أبالي أيكم
وما أبالي أيكم بايع لإن كان مسلما ليردنه علي دينه ولإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا.
هذا الإسناد مر بنا كثيرا والرواية ورواته أعلاها المشهورين معروفين. ومن دقائق هذا الإسناد أن رواته صوفيون شيوخ مسلم شيخاه مسلم إلى حذيفة كلهم صوفيون. حذيفة صوفي تعمله عثمان على المدائن مثل شيخي مسلم تفضل أبو كريم أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وكيع حا قال حا وحدثنا أبو كريم. أبو كريم كنية مثل أبو كريم محمد بن علاء الهمداني. أبي معاوية من هي؟ أبي معاوية أبي هاني من هو أبي معاوية؟ لا تذكر. محمد بن خالد بن الضرير ملاذ الأعمش وصاحب الأعمش وراوي مسلك الأعمش عن زي الأعمش في الإسنادين عند غير ذكره مع مسلم وكذا عند البخاري عن فالأعمش مدلس ولكن تدلسه يستمل. وأصحاب الصحيحين تخيروا حديث مدلسين فهذه علة فهذه علة غير قادحة. سليم رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فكأنه أجمل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. لأن في الأول قصد الخير وهو الذي رآه وفي الثاني فيه بيان لأصل في التحذير من الشر. أما أصل الخير فقدر إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ومراد الأمانة التكاليف الشرعية وهي المرادة في قوله عز وجل في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. فالإنسان ظليم جهول ما لم يحقق في نفسه التزكية والعلم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونون نزال الظلم بالتزكية، زهور نزال الجهل بالعلم. ولذا الإنسان ما لم يحصل بالتزكية والعلم ووسيلة التزكية التربية ووسيلة العلم التصفية، ما لم يحصل هذين الأمرين في نفسه فهو على خطر، بل الأمة كلها على خطر. ما لم يوجد فيها تصفية للعلم الشرعي وتزكية في العمل به، والله أصل الخير، أصل الخير في خلقة الله، في الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إن الأمانة نزلت في جذر، والجذر هو الأصل، أصل الشجرة، أصل النسل، وأصل الحساب. فالجذر هو الأصل. إن الإيمان في الأصل في جذر الرجال، والنساء مثلهم، ولكن تلك الرجال بخطاب لأنهم هم المخاطبين وهم المواجهون. فذلك على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الجذور. هم المخاطبون. وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يدعو الفطرة. ما من مولود ذكر كان منك إلا يدعو الفطرة. فالله عز وجل خلق الإنسان على فطرة سوية سليمة مستقيمة، ولكن هذه الفطرة كالنبتة تحتاج إلى رعاية، ورعايتها كما ورد في الحديث ثم نزل القرآن: فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. غذاء هذه النبتة وغذاء هذه الفطرة علم الكتاب والسنة. فمن حافظ على سجيته وعلى فطرته وعلى فطرته التي خلق الله التي خلقه الله عليها وغذاها بالكتاب والسنة ويحصل على العلم الشرعي تعلما وعملا ودعوة وصبرا، فإنه قد حصل على أصل الخير. وهذا هو حال حذيفة وحال أصحاب حذيفة رضي الله عنه جميعا. ولذا قال أن أحدهما فأنا فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظر. هذا أصل الخير. أما أصل الشر الحديث الآخر فقيد كنا حدثنا عن رفع الأمانة في الحديث الثاني. هذا الحديث يشتمل على حديثين، وهذا النص يشتمل على حديثين، الذي رآه الأول والذي ينتظره الثاني. قال كنا حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النوم. لماذا وضع مسلم هذا الحديث في صحيحه في كتاب الإيمان؟ لماذا؟ ليدلل على ارتضاء العمل مع الإيمان وجودا وعدما. فإن الإيمان يرجع بالرعاة، وإن المرفعات وارتكاب الخطيئات والمعصيات مما يضعف الإيمان، ويرفع الإيمان من القلب، ويبقى له الأثر بعيد. ولذا الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت حتى الناس. وهذا فيه ردا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ولذا أن هذا الحديث كل قضية بموضوع الإيمان ووضعه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه المسلم الصحيح في كتاب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من رفع الأمانة وقلت أن الأمانة ترفع شيئا فشيئا. ينام الرجل النوم لا يتعاهد الطاعات ولا يخشى من الخطيئات ويتساهل فيها في ارتكابها، فترفع الأمانة من قلبه
ويبقى أثرها مثل أثر الموجود وأثر الوقت ويبقى ناسيا كذلك لا هو غافلا فيرفع أثر الوقت ويبقى مثل أثر المجل وهكذا. الطعام تنير القلب ويكون هذا واضحا في الحديث الذي يليه إن شاء الله. والمعاصي تسود القلب يكون في علامات جانب الإمام الترمذي في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أنزل حجر أسود أبيض مثل قال ولكن سوى بس الخطايا لابن آدم. فالمعاصي تؤثر في الحجر فما ذلك في قلب الإنسان. ولذا كثرت فعل المعاصي مما يهدد الإيمان ويجعل هذا الإيمان لا يبدو صاحبه اتباعا إنما لابد من المتفجران. وإن استمرأ المعاصي يستحل الموبقات وبدأ يبحث عن المسيرات بما يفعل من هذه الخطيئات فلعله يذكر ويخرج من الملة ويفتح الحرام والعياذ بالله. هذا أمر من كل إنسان قول له يا رب اتق الله فتفعل كذا فيقول عوذ بالله هو يهود وهو نصارى وهو نسأل الله العافية. نسمع شرح الإمام النووي المعلق عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب.
أما رفع الأمانة فقد ثبت في الأحاديث الكثيرة وأنها من علامات الساعة. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال أبي هريرة كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فتضيع الأمانة تكون بإسناد الأمر إلى غير أهله في جميع شؤون الحياة في وضع رجل غير مناسب في المسكن غير مناسب. نسأل الله العافية. أولا للناس غير مناسب للعبد